أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن في آخر هذا الكتاب الجميل الجيد الذي يتكلم عن العقيدة، وهو تقريب التدمرية، وقد عشنا معه شهراً كاملاً ولله الحمد، وانتهينا منه إلا قليلاً، سننتهي إن شاء الله منه الليلة أو الليلة القادمة بإذنه تعالى، وكله خير وبركة. ما دام عشنا معه شهراً لا بد أن نحبه، وإذا أحببناه لا بد أن نعود إليه، لا نتركه، وإنما نعود إليه، نقرأه، نتذكر ما فيه، ونعمل بما فيه. بالأمس كنا نتكلم عن أشياء مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: المؤمن، وكلنا ولله الحمد كذلك، مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. كل هذه الأشياء تكلمنا عنها بالأمس، وأيضاً أيها الإخوة، سمعنا من كلام الشيخ رحمه الله الولاء والبراء. من هم الذين تحبهم؟ المؤمنون. أحب المؤمنين وأتبرأ من أعداء الله الكافرين، هكذا الولاء والبراء. أحب العمل الذي أمر الله به، وأكره العمل الذي حرمه الله عز وجل. فالولاء للعمل وللعامل. العامل إذا كان كافر نتبرأ منه، وإذا كان مؤمنا نحن نحبه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله ابن تيمية: الجامع لهذا الصبر على المقدور وفعل المأمور وترك المحظور. الجامع لهذا لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. ما هما الأصلان؟ ما هما الأصلان في الأمر؟ يقول: لا بد في الأمر الذي أمرك الله به لا بد من أصلين. ما هما الأصلان؟ نحن نريد أصلين. يقول: أصل قبل العمل أو مقارن له. أصل قبل العمل أو مقارن للعمل، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. هذا هو الأصل الأول، قبل العمل أو مقارن له. ما هو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا؟ فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام، فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. فهمنا الأصل الأول كما يقول الشيخ رحمه الله، هذا قبل العمل أو مقارن له، الاجتهاد في الامتثال علماً وعملاً. يجتهد في العلم بالله تعالى. الله الذي خلقك لا بد أن تعرف عنه الشيء الكثير، عن صفات الله عز وجل، وعن أعماله سبحانه وتعالى، وعن خلقه، وعن الآيات التي تدل عليه، وأيضاً أحكامه. أمرك بالصلاة، نهاك عن الزنا، أمرك بالزكاة، نهاك عن الخمر. لابد أن تعلم هذه الأشياء وتتعلمها، ثم تعمل بما يقتضيه ذلك من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام، فعلاً للمأمور. وتركا للمحظور. هذا هو الأصل الأول. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، لا بد أن تتعلم الصلاة، ما تصلي عادة وإنما تصليها عبادة. ماذا تقول في الركوع؟ ماذا تقول في الوقوف؟ ما هو الشيء الذي تفهمه؟ ينبغي لك أن تعلم أنك إذا قلت الله أكبر أنك أمام ربك، ربك في قبلتك الذي خلقك ورزقك وأمرك تخاطبه. اترك الدنيا، لا تشتغل بالدنيا، لا تشتغل بالأموال، لا تشتغل بالبنين، شغلك مع هذا الذي أمامك أنك تخاطبه، تخاطبه بكلامه، تفهم الكلام الذي تخاطبه به. ولذلك قال العمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هذا هو الأصل الأول في كل عمل. الأصل الثاني بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار قاموا الليل وختموا القيام بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وآخر سورة نزلت عليه سورة العصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يا إخوان الاستغفار مهم، كلنا بحاجة إلى الاستغفار، ولذلك نحن نغفل عن الاستغفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، ونحن ذنوبنا كثيرة. والاستغفار فيه فوائد عظيمة يا إخوان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. حديث صحيح رواه البخاري. من كل هم، إذا كان دائما الاستغفار في فمك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، إذا كان الاستغفار دائما ملازما لك الله يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هذه السورة التي من آخر ما نزل سورة النصر كان نزولها إيذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال ما أعلم منها إلا ما تقول. ابن عباس رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ربما أنه في حدود 15 سنة، لكن كان عمر بن الخطاب يحبه وكان يدخله مع كبار الصحابة في المجلس يستشيرهم ويتحدثون ويتشاورون. فكثير من الصحابة قالوا في أنفسهم كيف عمر بن الخطاب ما يدخل أولادنا ويدخل هذا الفتى الصغير معنا. فأمير المؤمنين عمر أراد أن يطمئنهم، أراد أن يخبرهم، ولذلك جمعهم في يوم من الأيام وقال ما تقولون في تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. سأل الكبار الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا الله أمر نبيه إذا جاء الفتح والنصر أن يستغفر الله ويسبح، هكذا قالوا. قال يا ابن عباس ما تقول؟ وكان فتى صغير، كان فتى صغير. ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمه الله أن أجله قريب فليختم عمره بالتسبيح والاستغفار. ماذا قال عمر الخليفة؟ والله لا أعلم إلا ما علمت. فظهر بذلك فضل ابن عباس رضي الله عنه. وهذا أيضا يا إخوان الفهم، الفهم ليس محصورا على الكبار فقط، قد يكون الصغير أفهم وأحفظ من غيره، لكن لا يكون الإنسان حافظ مثل المسجل فقط، مثل المسجل أو العقل الإلكتروني، لا، لا بد أن يكون يحفظ ويفهم. إذا قرأ شيئا يفهمه، ما معناه؟ كتب التفسير، شروح الحديث، العلماء في كل مكان. فإذا قرأت شيئا أو عملت شيئا افهمه، ما معناه؟ لماذا أعمل هذا العمل؟ كيف أعمل هذا العمل؟ ولذلك ديننا يا إخوان، دين الإسلام هو دين العلم والعمل. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أول شيء. فبعد ذلك استغفر لذنبك. يقول الإمام البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك كل إنسان إخوان لا يمكن أن يعمل شيء إلا بعد أن يعلمه. هل تستطيع أن تطبخ الطبيخ الرز؟ هل تستطيع أن تطبخ وأنت ما تعلمت؟ لا. أيضا أي شيء تعمله، سياقة السيارة، تقود السيارة، هل يمكن أن تقودها قبل أن تتعلم؟ لا. فكل شيء من أعمال الدنيا أو أعمال الدين لا بد أن تتعلمه أولا ثم تعمله. أما تقول أنا عشت بين ناس كلهم يصلون أنا أصلي مثلهم، لا، اسأل عن الصلاة، انظر إلى صلاتك هل هي صحيحة أو لا، انظر إلى الأحاديث في الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال صل كما كان أبوك يصلي، كما كان أخوك يصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فانظروا إلى هذا الفتى الشاب الصغير، كان أعرف بكثير من الكبار، من الكبار رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله ابن تيمية: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر، كما جعلتا خاتمة العمل. الاستغفار والتوبة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسول جعلها خاتمة عمره، كما جعلها خاتمة العمل. كل عمل تعمله قل أستغفر الله، لأنك ما أديت العمل كما ينبغي. فإذا صليت صلاة وأتقنتها أيضا قل أستغفر الله. هذان الأصلان في الأمر، ما هما؟ أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال، علم وعمل، تمتثل الأمر وتجتنب النهي علما وعملا. لا بد أن يكون عندك علم وعمل. وأما الأصل الثاني أيضا بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة. وكل إنسان يفرط، ولذلك إذا صلينا نقول بعد ما ننتهي من الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فالشيخ رحمه الله يقول: لا بد أن يكون هناك أصلان. عرفنا الأصلان في الأمر، أصلان في القدر. ما هما الأصلان في القدر؟ الأصل الأول الاستعانة بالله عز وجل، والاستعاذة به، ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه، ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور. هناك ذكر أصلين في الأمر، هنا ذكر أصلين في القدر. أصل قبل المقدور، قبل ما يقدره عليك تستعين بالله عز وجل وتستعيذ بالله وتدعوه رغبة ورهبة، فتكون دائما معتمدا على ربك، حتى إذا أردت في الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما عندي قوة، لكن القوة لله عز وجل. تستعين بالله أيضا في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا تعتمد على قوتك ونشاطك، لا، لا بد دائما أن يكون اعتمادك على الله عز وجل. والثاني، الأصل الثاني في القدر بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوته مطلوبه، حيث يفوته مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر، الأمر والقدر، الأمر قلنا أنه يعتمد على أصلين عرفناها، القدر يعتمد على أصلين أيضا، عرفنا أي الأصلين. يقول الشيخ: فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولذا يا إخوان لا بد أن نعرف أن الذي قبل المقدور هو الاستعانة بالله عز وجل على العمل، والاستعاذة به من المكروه. والشيء الثالث ما هو؟ دعاؤه رغبة ورهبة، هذا هو الأصل، يعني الاستعانة بالله. نحن في الصلاة نستعين بالله على أن نؤدي الصلاة كما أمر الله، ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا نستعيذ، وأيضا الدعاء الاستفتاح، والدعاء في الفاتحة، والدعاء في الصلاة، لأن الصلاة اسمها دعاء، معنى الصلاة في اللغة دعاء. فهذا الأصل، الاستعانة بالله على العمل والاستعاذة به من المكروه. والشيء الثالث دعاؤه رغبة ورهبة. ما معنى رغبة ورهبة؟ يرغب فيما عند الله أن الله يعطيه الثواب. أنت ليش تصلي؟ ليش تجلس في هذا المجلس؟ أجلس في هذا المجلس أطلب الأجر من الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذه المجالس، وقال إنها سبب في المغفرة، وأيضا سبب أيضا في العلم، إن الإنسان يتلقى علم جديد ينتفع به وأيضا يرقق قلبه. وأنتم تعرفون الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، حتى بيتك، بيتك أيضا بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ربنا الآن ينظر إلينا ويعرفنا، ويعرفنا بأسمائنا: عبيدي فلان وفلان وفلان. ولست أنتم فقط الذين تجلسون، كثير من المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها يجلسون وربنا يذكرهم سبحانه وتعالى. فالاستعانة يا إخوان بالله على العمل، ونستعيذ به من الشيء الذي نكرهه، ونكفر من دعائه رغبة فيما عنده من الأجر، وأيضا نخاف من عصيانه وأن يرد دعاءنا، لأنه ليس كل من دعا يستجاب ويحصل له مطلوبه، لكن إذا أخلص الإنسان في الدعاء فإنه لا بد أن يحصل واحد من أمور ثلاثة، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وأيضا اشترط ربنا سبحانه وتعالى في قبول الدعاء، وضح وبين. ربنا كريم يا إخوان، ربنا كريم يحب عباده، أمرهم بالأوامر وقال إن فعلتم كذا لكم أجر، إن فعلتم كذا عليكم عقاب، وأخبرنا معك مراقبين، انتبه، معك مراقبين، كل واحد معه اثنين من الملائكة، لا ينامون لا يأكلون لا يكذبون، وإنما كل ما تقوله وما تفعل يكتبونه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا إذا دعوناه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن فيه شرطين للاستجابة، شرطين للاستجابة، ما هما؟ فليستجيبوا لي إذا طلب الله منك شيء نفذ، فليستجيبوا لي إذا نهاك عن شيء ابتعد عنه، قال لك لا تشرب الخمر لا أشرب الخمر ابتعد عنه، لا تزني لا أزني لا أزني أبدا، قال لك صل نعم، احترم جيرانك احترم إخوانك بر والديك أدي زكاتك نعم، على الرأس والعين أوامرك يا رب على الرأس والعين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، تصدق أن الله على كل شيء قدير وأنه غني، غني ربنا سبحانه وتعالى كما أخبرنا لو أعطى كل من في الأرض من الجن والإنس ما نقص ذلك من ملك شيء، ولذلك هو الغني، يكون عندك يقين وعقيدة أن الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، وإذا أراد أن يعطيك أعطاك. ولذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم إذا دعا الله عز وجل يستجيب له، يستجيب له، لكن يعطيك واحدة من ثلاث، ما هما الثلاث؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، يعني يقول يا رب زوجني، ربنا يجيب دعوته ويزوجه، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وهذا شيء عظيم يا إخوان، إذا صرف عنك من السوء مثل هذه أو أكثر منها والله كريم. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده يقين، إذا كان يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام ويطيع ربه سبحانه وتعالى ولا يدعو بقطيعة رحم ولا يدعو بشيء محرم، فإن الله إما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يجيبه لهذه الدعوة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل هذه الدعوة أو أكثر. ولذلك ربنا يستجيب الدعاء يا إخوان، فضله عظيم، مع أنه سهل لكن أيضا أجره عظيم، ولذا ينبغي لنا أن نكفر من الدعاء. في القدر يقول فيها أصلين، ما هما الأصلان؟ قبل المقدور وهو الاستعانة، الاستعانة والاستعاذة والدعاء، والثاني بعد المقدور وهو الصبر، فلا بد من الصبر، يعني الإنسان قبل إذا كان مريض يعالج نفسه، يعالج نفسه بالدعاء، يعالج نفسه بالأشياء المباحة المحسوسة، يعالج نفسه بالرقية وبقراءة الفاتحة وما إلى ذلك، لكن إذا مات أو مرض أو لم يستطع هذا العلاج أن ينفع يصبر، لأنه لو زعل وشقق ثيابه وجلس يصيح ومزق شعره هل يعود هذا الذي مات؟ لا، إنما اصبر ويكتب لك عند الله أجر. ولذا هذا الذي بعد المقدور نقول لا بد فيه من الصبر وانشراح الصدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ولا يمكن رفع الواقع أبدا. فلو أن إنسان تكلم بكلمة ثم ندم لا يمكن أن ترجع هذه الكلمة، انتهى الأمر. ولذلك يوم من الأيام سمعت أحد الإخوان يسأل الشيخ صالح الحيدان هنا في الحرم في رمضان، يقول: يا شيخ، أنا رجل أزعل بسرعة، وأحد أولادي أغضبني في يوم من الأيام، ودعوت عليه دعوة صعبة، وربنا تقبل هذه الدعوة، أنا ماذا أفعل؟ أنا ندمت الآن. قال: ما ينفع الندم، ما الذي عجلك؟ لأنك عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقول: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، وإنما أدعوا لها ولا تدعوا عليها. قال: وش أسوي بالحماقة؟ قال: الحماقة هي هذا السبب، لكن ادعوا له الآن لعل الله أن يشفيه. ولذلك ينبغي للإنسان أنه يحفظ لسانه، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حفظ اللسان، وقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يطيع نفسه، وأن لا يطيع السفهاء، وأن لا يطيع الجهلة، وإنما لا بد أن يطيع عقله الذي أعطاه الله إياه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: الناس في مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. خلاصات جميلة أتى بها رحمه الله، يقول: الناس في هذا المقام، مقام الشرع والقدر، أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر التي تكلمنا عليها الآن، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله، وهؤلاء هم أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام. يا سلام، نريد أن نعرفها، نريد أن نعرف هذه الأصول الأربعة. عرفنا الأصول الأربعة: فأصل قبل العمل، وأصل بعد العمل، وأيضا في القدر أصل قبل العمل وأصل بعد العمل أيضا، عرفنا هذه، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ويقول: هؤلاء هم أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم أهل الفضل الذين نحب أن نكون مثلهم، وفي كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك قال: كانوا لله. فهل نستطيع أن نكون لله؟ يعني مخلصين. كانوا لله يعني مخلصين في عبادتهم، وبالله يعني يستعينون بالله، استعانتهم بالله ليست استعانة بأولياء أو ناس في القبور أو غائبين، وإنما الاستعانة بالله. وفي الله يعني عبادة، أي في شرع الله لا يتجاوزونه. ولذلك يقولون للدخول في العبادة في للدخول في العبادة بلا تجاوز. إذا تجاوز الإنسان العبادة فكأنه ما فعل العبادة، ففي هي داخل الظرف. والباء الباء يعني بالله للاستعانة، واللام لله للإخلاص. فهنا قال كانوا لله وبالله وفي الله، لله مخلصين وبالله مستعينين وفي الله عبادة في شرع الله لا يتجاوزونها. إذن لابد أن نعض على هذا الكلام بالنواجذ يا إخوان، حتى نكون من الذين أنعم الله عليهم، كانوا لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله عبادة لا يتعدون الشرع فيها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من هم؟ من فاتهم التحقيق في أصلي القدر. عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله، وليس عندهم قوة في الصبر على أحكام الله الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سبباً لحبوط عملهم وخذلانه. هؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاماً وأقل عدلاً، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. وهذا يا إخوان الذي عليه أكثر الناس اليوم. أكثر الناس اليوم تجده في العبادة مجتهد حريص، لكن في القدر تجده ضعيف، استعانته بالله قليلة، يعتمد على نفسه، يقوم يتوضأ ولا يشعر أنه مستعين بالله، وأنه إن لم يعينه الله فإنه لا يستطيع أن يتوضأ، كذلك في الصلاة وفي بقية الأعمال. أيوة، لا بد أن يكون هناك استعانة بالله. لا تنسى الاستعانة بالله. إذا أردت أن تتوضأ تقول بسم الله، ويكون في نيتك أنك مقتديا برسول الله منفذا لأوامر الله عز وجل، هذه الاستعانة بالله. اللهم أعني، دائما تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبعض من الناس ما يدخله العجب، لا أنا أقدر أتوضأ، أنا أصلي ولله الحمد كل يوم أصلي الخمس صلوات في المسجد. الاستعانة بالله، لا تنسى الاستعانة بالله عز وجل. فغالب الناس اليوم يكون هؤلاء مثل غيرهم، لكن أنقص ممن قبلهم. ما هو الذي فاتهم من الذين قبلهم؟ كانوا يستعينون بالله مع قيامهم بالإخلاص في العبادة، لكن هذا القسم مجتهدون في العبادة لكن كما يقول الشيخ ضعيفون في التوكل والاستعانة بالله. فيجب أن نعلم أولادنا يا إخوان، أن نعلم أولادنا ونحرصهم على الاستعانة والتوكل على الله عز وجل. ولذلك الإنسان يكون عنده قوة ونشاط، يؤدي الصلاة كما ينبغي، لكن ربنا يذكره إذا كان عنده ضعف في التوكل أو الاستعانة، يقول يأتيه مرض إما في رجله أو في ركبته، لا يستطيع أن يسجد أو لا يستطيع أن يركع، يتذكر نعمة الله عليه، يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا يقول القسم الثالث فقط فاتهم التحقيق في أصلي القدر. أيضا هناك قسم ثالث، من فاتهم التحقيق في أصل الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة. لماذا؟ يقول لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولذلك كثير من الكفار يدعون الله فيستجيب لهم إذا كانوا مخلصين ومعتمدين على الله عز وجل. ولذلك يقول الشيخ: ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. طيب يا شيخ، ما هو الفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم؟ يقول: الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. هذا القسم الثالث. أيضا عند كثير من الناس تجد كثير من الناس فساق، ليس عندهم دين إلا قليل، لكن عندهم استعانة بالله، كل أمورهم يكلونها إلى الله عز وجل، فهؤلاء يحصل لهم الأمر المقصود لكن عاقبة أمرهم الخسران، لأنه ليس عندهم دليل قوي. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: الفرق بينه وبين أولئك أنهم ضعفوا في أعمال الشرع، ليس عندهم شرع ولا عندهم قدر، لكن ما هو الذي عندهم؟ التوكل والاستعانة. فهؤلاء ضعاف وهم خسرانين، نسأل الله العافية. أيضا يقول القسم الرابع: من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، ليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن يكون عندنا عبادة لله. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة لله عز وجل؟ عبادة الله بما شرع، عبادته سبحانه وتعالى بما شرع. فهؤلاء يقول القسم الرابع: فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، حتى ولو جاءهم كل شدة ما يذكرون الله، ما يذكرون الله عز وجل. هؤلاء مستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام، نسأل الله العافية. هذا القسم ليس عندهم توكل وليس عندهم عبادة، ولذلك هذا القسم ليس عندهم شرع ولا عندهم قدر، وإنما يتولون الشياطين والشياطين تخدمهم فيما يريدون، لكن لا شك أن عقوبتهم الذل والهوان. هل تصدقون أن في أناس يعبدون الشياطين؟ نعم، يعني العبادة يا إخوان هي تنفيذ الأوامر، إذا أمرك بأمر تنفذه، حتى أنهم نسأل الله العافية الشياطين تأمرهم أن يبول على القرآن، نسأل الله العافية، أو أنه يأخذ القرآن ويكتبه بالنجاسات، يكتبه بالدم أو بما إلى ذلك. فإذا عبدوا الشياطين ونفذوا أمور الشياطين فإنها تخدمهم فيما يريدون، حتى تأتي وتحملهم، ربما أنه كان في مكان بعيد ويأتي يأتي الشيطان يقول هذه العصا اركبها وتوصلك إلى بلدك، وهو في مسافة بعيدة يركب العصا وهي شيطان يطير به، ويقولون هذه كرامات. لا، ليست من الكرامات، لكن هذه عبادة الشياطين، يظنون أنها كرامة لهم. وهذا أيضا مما يلبسه الشيطان بصورة العابد على كثير من الناس. انظروا إخوان، كثير من الناس ما يتوكل على الله. مثلا سرقت سيارتك، ابحث عن الأسباب المشروعة، لا يذهب إلى الكاهن: يا كاهن سيارتي راحت دورها لي. الكاهن يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، هو مثلك، لكن عنده شياطين يخدمونه، يذهبون يخبرونه. ولذلك يقول بعضهم لما سأل يقول: أنا ذهبت إلى الكاهن وقال انظر في عيني، يقول فنظرت في عيني فإذا سيارتي واقفة في عينه. قلت: ليش ما أخرجتها من عينه؟ قال انظر شوف سيارتك. قال: نعم. قال: انظر إلى المكان الذي هي فيه، شوفها في جدة عند هذه العمارة البيضاء، عند كذا وعند كذا. هذا الشيطان يصورها له صورة تلفزيون. لا تطيع الشيطان ولو كان سيارتك مليون، لا تذهب إليه، وإنما اعتمد على الله واعمل الأعمال المحسوسة، البحث. فالله سبحانه: ضاعت السيارة وذهبت، هذا شيء قدره الله عليك، لكن أنت اعمل الأعمال الصحيحة التي توصلك إليها. لا تترك تقول: أنا متوكل على الله. لا بد أن تبحث. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نعمل بأوامر الله ونبتعد عن نواهيه، لأن من صدق الكاهن كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليه يختبره ولم يصدقه لم يقبل له صلاة 40 يوم، فقط بروح الكاهن يشوف كلامه صحيح ولا لا. لا تذهب إليه. بقي عندنا فصل آخير، وهو صفحة واحدة، هل تريدون أن نقرأه وإلا نتركه إلى غد؟ يعني باقي 10 دقائق، نقرأه في هذه العشر دقائق، لأن الشيخ رحمه الله أتانا بفائدة طيبة في نهاية هذا الكتاب، يبين الطوائف الضالة، يبين ما هو أفضلها مع كلهم ضالين، لكن ما هو أفضلهم وما هو أقربهم أرباب البدع. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. ونحن يا أهل السنة والجماعة ماذا قلنا؟ توحيد الألوهية ما يكفي عن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا يكفي عن توحيد الألوهية، وكل هذه لا تكفي عن توحيد الأسماء والصفات. يقول هؤلاء كلهم يقولون فقط توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق. طيب ما في عبادة لله عز وجل؟ ولذلك يقول: طوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، نسأل الله العافية. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما. الشهود تعرفون، تكلمنا عن الصوفية كثير، وقلنا إن الواحد منهم يعبد الله، يعبد حتى يقول: أنا الآن أشاهد الله، الله دخل في جسمي، الله هو زوجتي، الله هو ولدي، الله هو شاتي، الله هو بقرتي. شهود الربوبية كما يقولون، هذا كفر، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: وهذا ما أقر به المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحاربهم الرسول وقاتلهم، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى، نسأل الله العافية. ولذلك كثير منهم أيضا يعبدون قبورهم ويعملون لهم موالد، نسأل الله العافية. يقول: وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل وهذا شر من حال كثير من المشركين. من هم أهل التحقيق؟ العلماء أهل التحقيق ويدعون للتحقيق والعلم. يقول أو منهم الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات، ينفون صفات، يقول الله ما له صفات، وكل موجود لا بد له من صفات، يعني كأن الله غير موجود. إمام الجهمية الجهم ابن صفوان يقول نفاة الصفات، يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. وأيضا في فرقة أخرى عرفنا الجهم بن صفوان وعرفنا عملهم وأنهم مبتدعين، أيضا فرقة أخرى النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحفص، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، والكلابية أتباع عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. وأما في القدر ومسائل الأسماء والصفات فأقوالهم متقاربة، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، والكرامية أتباع محمد ابن كرام، قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف هذا أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب. المنافق عندهم يقولون المنافق مؤمن لكنه مخلد في النار، كيف يكون مؤمن وهو مخلد في النار؟ هذا تناقض عجيب يا إخوة. المعتزلة أيضا أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها. وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله بكامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان، طيب خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وهذا أيضا لعب. لا يا جماعة، ما أقوله هو في النار أو في الجنة، أما في منزلة بين المنزلتين، لكن يقولون هو مخلد في النار. انظروا إلى هذا التناقض، لأنهم يحكمون عقولهم، وإذا حكموا عقولهم أضاعوا، لكن إذا حكم الإنسان القرآن والسنة لا يضيع. فهم يقولون إنه مخلد في النار، ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. المعتزلة مع الجهمية إخوان في إنكار الصفات يا إخوان، لكنهم ضدان في الأسماء والأحكام، يعني بعضهم يخالف بعض. والمعتزلة يقول الشيخ ابن تيمية خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية والمعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شراً من بدعة أولئك المعتزلة. يقول الشيخ نسأل الله العافية، البدع كثيرة والطوائف كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فعليك بالواحدة. وإذا رأيت شيئا من هذه الفرق لا تقرأ كلامهم ولا تنظر أيضا في كلامهم، لأن الشيخ رحمه الله يقول كل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم. ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كاليهود، عرفوا الحق فلم يتبعوه، وبعض من الذين ينتسبون إلى الإسلام عرفوا الحق ولم يتبعوه، تجده يعرف أن كل شيء مضر حرام ويشرب الدخان، يعلم الناس يدرس في المدارس ويعرف أن هذا ضرر لكنه يشرب الدخان، أين علمك هذا؟ بعض من الناس يعرف أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان يربي لحيته، والرسول ينهى عن حلق اللحية وهو عنده علم ولذلك لم يأخذ بهذا، أين علمك؟ لماذا لا تستفيد من علمك؟ ولذا يقول مغضوب عليهم كاليهود، عرفوا الحق فلم يتبعوه. والضالون النصارى، عبدوا الله بغير علم، عبدوا الله بغير علم، لكن الآن النصارى مثل اليهود لأن عندهم علم فهم مغضوب عليهم وضالين. وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذه سبيل الله، هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا واهدهم الصراط المستقيم. اللهم نجحهم في الاختبارات، اختبارات الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا لصالح الأعمال والأقوال، واهدنا جميعا أيها الإخوة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الشيخ رحمه الله: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته وتحقيق العبادة وحسن الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوان، هذا كلام جيد وفيه أشياء تحتاج إلى شرح، ولكن لأن الوقت ضيق قرأتها بدون شرح. غدا إن شاء الله نعود إلى بعضها الذي فيه صعوبة ونشرحه، وبعد غد إن شاء الله نبدأ في السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.